الرحيم شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في النوع الأول في الاكتساب بالأعيان النجسة على ما استثنى. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة. قال رحمه الله: المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم. الحرمة هذه كما تقدم معنا غير مرة القدر المتيقن والواضح أنها حرمة تكليفية. وأما المراد من الدم الذي يتحدث عنه فهو بقرينة ما سيأتي الدم النجس، والدم النجس هو دم الحيوان غير مأكول اللحم، دم الميتة، دم الإنسان، ودم الحيوان المأكول اللحم وقت الذباحة، لأن دم الذباحة نجس أيضا. فالذي يبقى فيما بعد هو الدم المتخلف في الذبيحة. هذا مهم جدا بلحاظ الموضوع. فإذا الشيخ يقول يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. المرحلة الأولى للاستدلال نفي الخلاف. الدليل الثاني، بل المرحلة الثانية للاستدلال بالدليل الأول، الإجماع المنقول، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه. النهاية للعلامة الحلي، نهاية الإحكام. الإرشاد طبعا ليش قال شرح الإرشاد لفخر الدين؟ لأن يعني الإرشاد له شروح متعددة، يريد أن يقول لك شرح إرشادي فخر الدين. نحن ما بأيدينا هو شرح القواعد لفخر الدين، أما شرح الإرشاد فلا نعلم منه شيء، لا نعلم عنه ما وصلنا. والتنقيح، التنقيح لمن؟ شوفونا اليوم التنقيح لمن؟ الإجماع على. فإذا الدليل هو الإجماع على حرمة المعاوضة على الدم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأخبار السابقة، والمراد بالأخبار السابقة هي الأخبار المتعرضة لحرمة المعاوضة على النجس. مثل ماذا؟ مثل رواية تحف العقول، بشكل أساسي رواية تحف العقول. ماذا يقول في رواية تحف العقول في باب التجارات؟ فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، أو يكون شيء من وشوه الفساد، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، لاحظ، أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. فيمكن التمسك بهذه الفقرة من الرواية للاستدلال على ماذا؟ على المدة. بل أيضا إذا أتينا إلى رواية دعائم الإسلام فإنه ماذا يقول؟ وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراءه. أيضا في النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، ولكن بشكل رئيسي رواية تحف، لأن هذه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن تقدم معنا بالأمس أنه قد لا تدل على هذا المدعى. فإذا هذا هو الدليل عند الشيخ الأعظم. قبل أن ننتقل إلى الفرع نقف وقفة تأملية. الإجماع ما لنا شغل فيه، النقاش يصبح مبنى. الكلام في الأخبار، كيف يمكن أن نجمع بين هذا الذي ذكره هنا وبين ما ذكره قبل ذلك في العذرة؟ في العذرة ماذا ذكر؟ ذكر هناك أنه الجواز وعدم الجواز مداره أن النهي المتوجه إلى الشيء هل هو متوجه إلى الشيء بتمامه أم أنه متوجه إلى الشيء مع الإطلاق؟ إذا كان متوجها إلى الشيء بتمام منافعه حينئذ بعد ما في مجال جواز الدائر، وإذا كان متوجها إلى الشيء بطريقة مطلقة فإنه تحريم لمنافعه المقصودة، صح أم لا؟ فلو فرض له منافع محللة مقصودة غير ما حرم جاز بيعه أو حرم؟
إذا كان مطلق،
إذا مطلق ينصرف إلى المنافع المقصودة. صح؟
صح.
فإذا وجدنا له منفعة محللة ومقصودة غير ما حرم يجوز بيعه أم لا؟
لا
يجوز.
مثل الطين، لاحظتم؟ الطين يجوز بيعه، وهذا نفس الشيء أشر إليه أين؟ أشر إليه في بعض المطالب السابقة، وهو أنه يقول يكون كالطين، بل في نفس الطين هناك ذكر هذه المسألة أنه في بحث أول مسألة، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين. بعد ذلك يقول أن الطين يجوز بيعه. نقول كيف يمكن الجمع بين هذين المطلبين؟ الطين هناك تحريم له وهنا تحريم، كيف يمكن الجمع بين هذين المطلبين؟
هناك التحريم إلى أكله،
نعم،
مو مطلقة منافع المحلل المقصودة،
نعم،
ولا هي الغالبية منها. هنيها ويش اسمه المنفعة المحلل المقصودة منه والمنافع الغالبية منها هي التي وقعت في تحت التحريم.
نعم، هذا أولا. ثانيا وهو الأهم، أن نكتة التحريم عند الشيخ يمكن أن تكون النجاسة لوحدها. النجاسة لوحدها تشكل نكتة تحريم عند الشيخ.
لكن ذكروا شيخ أنه هنا حرم من أجل الأكل، يعني بعضهم ذكر.
نعم، هذا بيصبح نقاش في أصل الاستظهار، واضح؟ فإذا نحن حتى إذا واحد نقض علينا يمكن أن ندافع على مباني الشيخ أن نكتة التحريم عنده يمكن أن تكون النجاسة لوحدها. لاحظوا في العذرة النجسة، في العذرة النجسة الشيخ بالنتيجة ماذا قال؟ نعم، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. قبل ذلك في الأبوال ماذا قال؟ أيضا النجاسة. يعني يمكن أن لاحظ في الأبوال، أول الأبوال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف لحرمته ونجاسته. يعني الشيخ يرتضي أن تكون النجاسة سببا لماذا؟ للتحريم. هذا الشيء الذي أردنا أن نذكره كتأمل دفاعيا عن الشيخ.
روايات تحف العقول دعم الإسلام هي الروايات العامة إذا جينا نطبقها على الدم تصير تحريم إلى العين بتمامها أو
لا؟ ما هو هذا قال في رواية تحف العقول، في رواية تحف العقول قال هكذا، قال أو شيء من وجوه النجس. لاحظتم؟ فهذا كله حرام محرم. لاحظتم؟ بهذه الفقرة يستدلون، فهذا كله حرام محرم.
زين، هي فقرة البيع المحرم أنه أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو
الدين. نعم،
هذا معنى يستفيد منها.
لا، الذي تفيد الشيخ هنا أقول أو شيء من وجوه النجس،
بس أقصد هذيك نصت على الدم.
الدم نصت عليه صحيح، ولكن يمكن الاستفادة من الفكرتين. لكن الذي تفيد الشيخ هنا لأنه يركز على ما يركز على ماذا؟ يركز هنا على جانب النجاسة. ليه؟ لأن تلك الفقرة معللة تقريبا، أنه يكون فيه وجه من وجوه الفساد. وجه من وجوه الفساد لعله يعني لا منفعة مقصودة فيه، هذا المراد وجه من وجوه الفساد. نعم، هذا فيما يرتبط بالفقرة الأولى. ويمكن أن نذكر أيضا إشارة أخرى، أنه هذا هو مشكلة محل الإشكال العملي بالنسبة لنا الآن. ما هو؟ بيع دم الإنسان للتزريق. الآن هذه بنوك الدم نجس قطعا. ما هي النكتة فيه؟ عند الشيخ تتم النكتة وهي النجاسة أم لا تتم النكتة؟ لاحظتم؟ هنا الشيخ ماذا يصنع في هذا الفرع، في هذا الابتلاء؟ في زمانه ما كان هذا موجودا.
بس تقدم أنه حتى لو كان الشيخ نجس لكن توجد له منفعة محللة مقصودة
من قبل الشيخ تقدم؟
ضابط له
في الأرواث النجسة،
في الأرواث النجسة لا، من قبل الشيخ ما تقدم، قدم وجهه من الوجوه، ولكن هو بالنتيجة ماذا بنى على الإجماع؟
البول على القول بنجاسته، بول الإبل،
بول الإبل لا، مو طاهر بول الإبل، الكلام في شرب اختيارا وعدم شرب اختيارا. لاحظتم؟ هي المشكلة هنا أنه لا بد فعلا أن ننقح، أنه فعلا رواية تحف العقول تقتضي أن النجاسة يحرم تكون سببا مستقلا للتحريم أم لا؟ حتى رواية تحف العقول لا، ليست بصدد ذلك. يمكن أن تجد من نفس الرواية ماذا؟ ما يدل على خلاف هذا المعنى الذي اختاره
الشيخ. الضابطة التي ذكرت من غير الشيخ أنه إن كان من إما أن يكون منافع المحلل الغالبة أو جميع المنافع.
نعم،
من غير الشيخ هل ذكرت؟
لا، هي بضابطة الشيخ، ولكن هذه في ماذا؟ في غير النجس. الظاهر من كلام الشيخ أن النجاسة يمكن أن تكون سبب مستقل للتحريم.
بس شيخنا هذا ذكرها كان
البول في بول الإبل الذي ذكره، في بول الإبل. ماذا قال قبل بول الإبل؟
في بول الإبل الجلالة والموطوءة،
في بول الإبل الجلالة والموطوءة. لا، هذه بول الإبل الجلالة والموطوءة ألحقها وعدم الانتفاع به منفعة، يعني هذه طاهرة تتذكروا حتى تكلمنا فيها، هي طاهرة ولكن لا منفعة محللة مقصودة، لأن المنفعة المقصودة لها هي الشرب وهي محرمة. لاحظتم؟
جاي براكمكم طاهرة دام حيوان جلال أو موطوء، مو المفروض نجسة؟
عفوا،
هو الفرض أنها
صح نجسة. صح، أنها هذه نجسة، نعم صحيح. ولذلك قلنا أن هذه كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة يمكن أن يكون الدليل الأخير بالنسبة إليها لوحده، ويمكن أن يكون هذا تمثيل على بالفرد الخفي على كل الأدلة أيضا. يعني هذا غير واضح عند الشيخ، ولذلك ذكروا هناك إشكالا على الشيخ إذا تتذكر. على أي حال هذه سورة المسألة فرع. وأما الدم الطاهر، الآن دم المتخلف في الذبيحة من الحيوان مأكول اللحم أو دم السمك من حيوان غيز النفس، دم طاهر، هل يجوز بيعه أم لا يجوز بيعه؟ يقول الشيخ: إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ أو الصبغ، دعك من هذه البين المعترضتين نرجع إليها، ففي جواز بيعه وجهان. ليش يكون في جواز بيعه وجهين ما دام طاهرا وله منفعة محللة؟
الوجه له وجه المنع،
وجه الجواز واضح، عين طاهرة ينتفع به منفعة محللة. لاحظ عين طاهرة يعني عنده الطهارة، ماذا لها؟ مدخلية بحسب الظاهر. أما الدم النجس فهو وإن كان له منفعة ومنفعة محللة إلا أنه عين ليس طاهرة.
يعني ممكن فرض شيخ أنه وإن كان دم طاهرة لأنه لا منفعة محللة.
نعم، يمكن أن يكون الإشكال من أي جهة؟ من جهة عدم المنفعة المحللة، ويمكن أن يكون الإشكال من جهة رواية الواسطي من أن هذا منهي عنه بماذا؟ نهيا عاما كما سيأتي معنا. هذا منهي عنه بنهي عام مطلق، والنهي العام والمطلق إما يحرم جميع المنافع أو يحرم المنافع البارزة المقصودة الجلية.
شيخنا أيضا هذا يكون خلاف العرف، يعني إذا بيستخدم الدم اللي هو النجس في للتطهير، هالكلام في الدم الطاهر.
دم الطاهر طبعا. طيب نرجع إلى العبارة. الآن هناك شيء في العبارة مشكلة إنصافا. قال: وأما الدم الطاهر، طبعا إذا لم تفرض له منفعة محللة مقصودة حينئذ لا يجوز بيعه على الضابط. طبعا لابد أن تكون هذه المنفعة منفعة في حال الاحتيام، لا يجوز بيعه. فإذا إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازي. هذه العبارة سوت له مشكلة للشيخ العظيم. اعترض عليه المحقق الهيرواني أنه لا وجه للقول بعدم الجواز إلا آية الخبائث، وآية الخبائث إنما تحرم الشيء من الجهة التي يستخبث فيها، والدم يستخبث من أي جهة؟ من جهة أكله، لا يستخبث من جهة الصبغ به، صح؟ وغير المحقق الهيرواني أيضا تبعوه على هذا الإشكال، أنه كيف يقول لو قلنا بجوازه؟ وبعبارة ثانية المصنف يبني في حالات الشك على ماذا؟ على البراءة الشرعية، صح أم لا؟ ومو أخبار الشبهات الحكمية. فهو حتما يبني هنا على ماذا؟ على جواز الصبغ. فما معنى أن يقول لو قلنا بجوازه؟ من هنا تجد الميرزا الشهيدي في حاشيته وغيره أيضا في بعض حواشيه ماذا يصنع؟ يقول لابد من تأويل قوله لو قلنا بجوازه بأنه ليس المراد من الجواز الجواز التكليفي مقابل الحرمة، لا، المقابل من المراد بالجواز الجواز بمعنى الرواج والانتشار. يعني لو قلنا برواجه، لو قلنا بانتشاره، يعني بعبارة ثانية نحن أليس عندنا شرط جواز البيع أن لا يكون نجساً وأن يكون له منفعة محللة مقصودة، هو طاهر وفيه منفعة محللة، ولكن إذا قلنا بانتشار الصبغ وكونه منفعة مقصودة يأتي ماذا؟ يأتي البحث أنه يجوز البيع أو لا يجوز البيع. أما إذا كان الصبغ منفعة نادرة غير رائجة غير منتشرة فمن الواضح أنه لا يجوز البيع. واضح إيش قال بجوازه؟ هكذا أول العبارة. ونكتة التأويل أنه لا وجه للتردد في ماذا؟ في الحكم التكليفي للصبغ بالدمل طاهر. تمام؟
تأويل هبل الإمكان أفضل أنه أمكن وجود
صبغ
منفعة مقصودا.
إيه نعم، حينئذ مرده إلى نفس المعنى يعني. لا، ولكن نحن نقول بالمآل حينئذ يكون الجواز هو بمعنى الرواج، بمعنى كونه مقصودا يعني الانتشار هذا. نعم، فإذا لأنها أقواهما الجواز، ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز. ما هي نقطة الجواز؟ وجود الضابطة فيه، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. طيب، الذي يعكر صفو هذا الاستدلال، يعني احنا لو كنا نحن القواعد على القواعد بناء على الضوابط هذا يجوز بيعه، تمام؟ وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن سبعة، عن بيع سبعة، ماذا ذكر الأمير عليه السلام؟ نهاهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخره. هذه الرواية كيف نستدل بها على المدعى؟ نقول الدم والغدد والطحال وآذان الفؤاد، كل هذا طاهر أم نجس؟
طاهر.
ومع ذلك أمير المؤمنين نهى عن بيعه، والنهي عن بيعه نهي شرعي، فحينئذ هذا تحريم البيع المطلق يتنافع مع وجه الحل، لأن هذا وجه الحل فيه منفعة محللة مقصودة إذا لم يكن الشارع قد نهى عن الانتفاع به، إذا لم يكن الشارع قد نهى عن المعاوضة عليه. واضح؟ ولكن هذه الرواية لا بد من حملها على البيع بقصد الأكل، يعني البيع للأكل. لما؟ ولو بقرينة السياق. طبعا هذا التوجيه الأول للرواية هو الذي مذكور في المتن، وإلا سنذكر توجيها ثانيا. الآن إذا أتينا إلى بيع الغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخره، هناك الأمور البقية ما ذكرها، لكن هي بعض محرمات الذبيحة، تلك تباع لماذا؟ للأكل. الطحال يأكلونها، الغدد يأكلونها، خصيتا وقضيب الذبيحة يأكلونها، حتى بعض أهل العامة في بلادنا يأكلون بيض الغنم.
أنا بس أمس بحثت عن الطحال، بس كتب طبخات ما شاء الله.
نعم يأكلونه. فتحريم بيع تلك من الواضح أنه لتحريم أكلها، فحينئذ ماذا نقول؟ بقرينة السياق، يعني لما كان عندي سبعة أشياء يراد من حرمة بيعها حرمة بيعها بقصد الأكل للأكل، فحينئذ يكون المراد حرمة بيع الدم للأكل.
من غير الأكل مو
لا تتعرض الرواية لفضل بيع الدم لغير الأكل. ونحن كلامنا ما هو؟ حرمة وجواز بيع الدم الطاهر لأجل منفعة محللة، لأن الدم الطاهر كالدم المتخلف في الدم المتخلف في الذبيحة يجوز أكله، يحرم أكله.
نعم، أكله طاهر.
دم السمك يجوز أكله، في دليل على حرمة أكل دم السمك؟ لا، يجوز أكله، ولكن هذا يتكلم عن الذبيحة. واضح؟ فالكلام عن الذبيحة حينئذ لا بد من حمل الرواية ولو بقرينة سياقها على أن تحريم بيع الدم تحريم له لأجل الأكل، وهذا غير محل كلامنا، فلا تنفع هذه الرواية. نعم، سيأتي معنا في النوع الثالث، وهو ما يحرم بيعه لقصد المنفعة المحرمة، سيأتي معنا هناك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا التحريم، ولكن هذا لا ربط له في محل كلامنا، بل سيذكر هناك لا فقط التحريم، التحريم والبطلان أيضا. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا جواب الشيخ الأعظم عن التمسك برواية الواسطي كمانع عن محل الكلام. طيب، هناك جواب آخر غير مذكور في المتن، وهو جواب في النظر لطيف ظريف. ما هو؟ أنه حتى لو قلنا بحرمة بيع الدم مطلق بحسب هذه الرواية، فإنها لا تنفع في الاستدلال. ليه؟ لأن ما المراد من هذا الدم؟ هل هو دم الذبح أم الدم المتخلف في الذبيحة؟ من الواضح أن الدم بحسب الكم القابل للبيع ما هو؟ دم الذبيحة، وهذا الذي كانوا يأخذونه في الجاهلية ويطبخون به ويأكلونه، لا الدم المتخلف في الذبيحة، فإنه قليل نادر.
لعل لهذا السبب قال لو قلنا بجوازه ما يصبغ
الذهب، لأن الدم المتخلف في الذبيحة أنت حينئذ من 10 ذبائح تجمع لك شوية، أما دم الذبح كمية فيه لترات من الدم هذا الخروف مثلا. فإذا كان المراد الدم دم الذبح، فدم الذبح داخل أين؟ داخل في أصل المسألة، غير داخل في هذا الفرع، فالرواية بالكلية أجنبية عن محل الكلام. هذا هو جواب ثاني. قال رحمه الله: وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع 7، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخرها، فالظاهر حرمة البيع للأكل ولا شك في تحريمه، حرمة البيع للأكل لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه. قلنا فالظاهر إرادة الحرمة، هذا من أين أخذناه؟ من السياق، لأن البقية إنما يحرم بيعها لحرمة أكلها، يعني يحرم بيعها من أجل الأكل، من الواضح هذا أن ما فيها منفعة حسب الظاهر إلا الأكل، خاصة في ذاك الزمن. والجواب الثاني قلنا أنه لا يبعد أن يقال أن المراد من الدم في بيع الدم هو الدم الكثير، دم الذبح، لا الدم المتخلف في الذبيحة. فالنتيجة عند الشيخ أنه إذا كان الصبغ منفعة مقصودة فيجوز بيع
دم الطاهر
لأجل الصبغ، تمام، ويحرم بيعه لأجل أكل. في مقابل هذا العلامة في التذكرة صرح بعدم جواز بيع الدم الطاهر. لاحظ عبارة التذكرة، قال: والدم كله نجس فلا يصح بيعه، وكذا ما ليس بنجس كدم غير ذي النفس السائلة، يعني يحرم بيعه لا يجوز بيعه لاستخبافه. العلامة إذن ماذا يقول؟ يحرم بيع الدم الطاهر لاستخبافه. كيف يتم استدلال العلامة قبل أن نشكل عليه؟
تطبيق آيات حرم عليكم الخبائث.
إذا حرمت هذه حرم هذا الدم من باب أنه خبيث، كيف يحرم البيع؟ نقول والمنفعة، فإذا آية الخبائث تحرم الدم، والمنفعة الغالبة أو المنفعة المقصودة للدم الطاهر والنجس هي الأكل دون الصبغ، فالصبغ منفعة نادرة، فالنتيجة هي ماذا؟ حرمة بيع هذا الدم لأنه خبيث لا يؤكل، والمنفعة الواضحة والمقصودة له هي الأكل. واضح إن شاء الله؟
مثل حرموا مطلق الأبواب.
صحيح، هكذا يتم استدلال العلامة في نفسه. ولكن الجواب من قبل الشيخ الأعظم قال: ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. هذا جواب أو توضيح؟
توضيح، لأنه
عن
المسألة على نفس
النقطة أصلاً. الشيخ الأعظم الإشكال الذي يمكن أن يذكره على العلامة هو أنه نحن وجدنا نقاشنا معك نقاش صغري، ليس الحرام، ليس المنفعة الوحيدة المقصودة للدم هي ماذا؟ هي الأكل، حتى تأتي وتحرم الدم من باب تحريم الخبائث، وإنما المنفعة المقصودة للدم الطاهر الأكل
والصبغ.
إذا كان له منفعة أخرى فيحرم بيعه لأجل الأكل ويجوز بيعه لأجل منفعة أخرى. فماذا يريد باللازم الشيخ الأعظم؟ يريد أن يقول العلامة خلافه لا يضر بنفي الخلاف، وخلافه لا يضر بهذا الإجماع. لما؟ لأن العلامة لم يخالف الكبرى، وإنما خالف، يعني مخالفته الفتوى هي معروفة العلة، وهي مخالفة في الصغرى، يعني لأنه افترض أن لا نفع محللة مقصود غير الأكل، والأكل حرام، ماذا تبين؟ بنى على حرمة البيع. فلو قلنا له هناك منفعة لأنه صرح بالعلة وهي الاستخبار، هناك منفعة أخرى مقصودة لا تتنافى مع الاستخباث،
مفروض يروح للحل،
سيقول حينئذ بالحل والجواز. واضح إن شاء الله؟ فعلا هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة بيع الدم. وخلاصة المطلب أنه أما الدم النجس فتحريم بيعه لأجل نجاسته، هكذا يبني الشيخ، وأما الدم الطاهر فحل بيعه فيما لو فرض له منفعة مقصودة غير الأكل، منفعة مقصودة محللة غير الأكل كالصبغ، وأما مع عدم وجود منفعة له إلا الأكل فنتوقف فيه. لا أقل سنقول نستطيع أن نقول الشيخ جزم إلا الأكل، وكان خبيثا، وكان الدم خبيثا مثلا لا يؤكل لأجل استخبافه، فحينئذ المسألة تكون محل توقف وتوقف. تأمل. واضح إن شاء الله؟
نعم.
هذا فعلا تمام ما أردنا بيانه اليوم يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. نقرأ بيع المني ومقدمة حول المسألة الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة. لا ندخل في الأدلة، أصل المسألة يعني أصل المسألة، أو يمكن أن نذكر ماذا بعض الأدلة، يعني خبر السكوني أول صفحة، يعني حضروا أول صفحة في المسألة الخامسة والمسألة الرابعة في تمامها. عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا الله وإياكم من المعزين لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وممن يحشر مع مولاتنا الزهراء عليه السلام. لا تنسونا من صالح الدعاء في هذه الليالي المباركة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا كنت أريد أقول إن بس ما أدري الظاهر بالتعبير، تشوف وجهكم استغراب، يعني إن الدم إذا كان منفع إذا دم الدم النجس لا تكون منفعة الصلب موجودة، باعتبار أن
هذا مراد، نعم،
باعتبار أن عادة الصبغ مغسول بصبغ الثياب، يعني
فحينئذ لا يجوز استخدامه في الصلاة وكذا، لابد أن يغسله فيزول الصبغ
فلا يستخدم.
صحيح، أنا ما توجهت لمراد،
لا شكرا، أنا عبرت يعني ظهر تعبير دم النجس يستخدم للتطهير شيء شدي
لذلك استغربت. سلامكم الله.